أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي آية الحق وراية الهدى. صرف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله فيما تم في الفصل الثاني فيما يتبق في التوحيد الصفاتي. أنتقل معكم إخواني إلى الفصل الثالث وهو الفصل الأخير في هذه الرسالة المباركة، رسالة التوحيد العلامة قدس الله نفسه الزكية، التوحيد الأفعالي ونتيجة الاعتقاد به. السيد عليه الرحمة يتحدث فيما تقدم ويؤكد على ما تقدم من هذه النقطة الأساسية، أن الإنسان بالنسبة للتوحيد الأفعالي هو أن يعتقد الإنسان أن كل فعل هو فعل الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا لا يلقي دور الإنسان فيما يرتبط به من اختيارياته أو مشاكل ذلك، ولكن هو كله بمجد الله وعطاء الله مع حفظ الاختيار. من سلامة التوحيد وصفاء التوحيد ينبع التوحيد الأفعالي، لأن على مستوى صفاء ونقاء التوحيد الذاتي عند الإنسان والتوحيد أيضا الصفات عند الإنسان يترتب بالضرورة ما هو التوحيد الأفعالي. يدرك هذه الحقيقة أن لا فعل إلا فعل الله، أن لا مؤثر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كما قلنا مع حفظ كل موطن في موطني ومن اختيار الإنسان لكي لا نقع في هذا الاشتباه. السيد عليه الرحمة ينتقل من هذه المسألة التي شرحناها مفصلا في الفصول السابقة، وهي أن الإنسان بفطرته يدرك أن هناك وجود، هذا الوجود واجب الوجود، وجوده عين ذاته لا تعين له، بل له حقيقة الإطلاق، بل منفي عنه حتى هذا الإطلاق كما أشرنا فيما تقدم. على هذا الأساس كل وجود متعين لا يمكن أن يتحقق إلا بالوجود المطلق. هذا أشبه كما درست في أبحاث علم الأصول، ماذا؟ كل مقيد يحتاج ماذا إلى المطلق، يعني ما موجود، ما ممكن أن، أو بتعبيرنا العام مع الخاص مثلا، يعني لا يمكن أن ينوجد الخاص ولا ينوجد العام، قد ينوجد العام لكن لا ينوجد الخاص، مثل الترب مثلا، مثل الإنسان والحيوان مثل التقريب، ضروري إذا وجد الإنسان حتما ينوجد ما الحيوان، مستحيل أن تقول هذا إنسان وليس بحيوان. فالإنسانية بالنسبة الحيوانية بالنسبة الإنسانية على أطلاقية خيلت بالإنسان، ولكن ممكن أن ينوجد الحيوان ولا ينوجد الإنسان، شو المانع؟ واضح؟ لهذا التقريب باب تقريب الفكرة نقول أن الوجود الإطلاقي أمر ضروري، الوجود المعين، الوجود التعين مثل وجودي وجودك، وجود السماء، وجود الأرض، وجود الملائكة، هذا وجود متعين، وجود وجودات نصح تعبير مقيدة، وجودات متعينة، هذه الوجودات المقيدة والوجودات المتعينة لا يمكن أن تتحقق من دون الوجود الإطلاقي. وبعبارة أخرى الوجود المعلول والوجود الممكن لا يمكن أن يتحقق إلا بالوجود ماذا؟ وياه إلا بالوجود، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلا بالوجود المطلق، إلا بوجود العلة. ولك في كلمة رائعة للإمام عليه السلام وعلى موجودة في نهج البلاغة وغيره: كل قائم في سوى معلوله، أن إشارة للنقطة أيضا، كل قائم في سوى وش حكمه؟ يعني كل متقوم بغيره، كل قائم بغيره، كل متوقف على غيره، شنو نعطي هذا حكمه؟ المعلولية أحسنتم، والمتوقف عليه والمقوم به من صح التعليم من هو يكون؟ العلة الواجب. وعلى هذا الأساس يقول السيد عليه الرحمة هذا اللي احنا أسسناه لو ذكرناه من خلال الأدلة العقلية، من خلال الآيات، من خلال الروايات وفق مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشيء المؤكد عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، في هذا المعنى لأنه ماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته عندما يدرك الأشياء عندما يلحظ المتعينات ينتقل بالضرورة إلى وين؟ إلى ذلك الوجود المطلق. على هذا الأساس ماذا؟ ينبني التوحيد الأفعالي، ويبدأ الإنسان هذا الوجود المتعين، الوجود المحدود، الوجود المعلول، يكون خاضعا لمن؟ خاضعا خاشعا للوجود المطلق. وعلى هذا الأساس هم تنبني المنظومة المعرفية للإنسان، تنبني المعرفة ماذا؟ المنظومية والأصولية للإنسان. يعني جميع إن صح التعبير، يعني ما يترتب على التوحيد يترتب عليه ماذا؟ الاعتقاد بالتوحيد، يترتب عليه الاعتقاد بالنبوة، يترتب عليه الاعتقاد ماذا؟ بالإمامة الإلهية، يترتب عليه الاعتقاد ماذا؟ بالمعاد وما إلى ذلك. يعني كل هذه المنظومة المعرفية وأصول المعتقدات تبتني على صحة التوحيد. فإذا التوحيد الأفعالي ماذا ينبثق من أين؟ من ما التوحيد الصفاتي والذاتي. ومن التوحيد الأفعالي تنبثق ماذا؟ ضرورة الاعتقاد بأن الله أرسل الرسل، وأيضا تنبثق منه أن الله له العود إلى الله، وتعبير العلامة الطبري في الميزان هنا في بعض تعبيراته: لا معنى لرب لا معاد له، لا معنى لرب لا معاد له. ما دمتت لها النقطة، هذه مسألة مهمة تجد الإشارة إليها. هذه النقطة المعرفية تقريبا هم ذكرها السيد العلامة في النهاية، أيضا في نهاية الحكمة، في أول النهاية في المرحلة الأولى في الفصل الثالث، في أن الوجود حقيقة مشككة، بعد ما بالأمس ذكرنا شيء من هذا المطلب. وقال في صفحة 26 حسب الطبعات، بعض الطبعات، قال: ويتفرع على ما تقدم أمور. ترك الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الثاني تقريبا يوضح الحقيقة، هذا الآن يعني مبناها الفلسفي. قال: الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا بقياس بعضها إلى بعض. يعني أنت كل مرتبة دانية تعتبر مقيدة بالنسبة للمرتبة العالية، صحيح؟ يعني الآن المرتبة السرد، المرتبة المادية مقيدة بالنسبة للمرتبة المثالية، والمرتبة المثالية مقيدة بالنسبة للمرتبة العقلية المجردة في العوالم الثلاثة. فكل مرتبة دانية تكون قياسا مع الأعلى، إيش تكون؟ تكون مقيدة، تكون ماذا؟ مقيدة. ماذا بنتسل لها النقطة؟ حتى نصل إلى من؟ إلى تلك المرتبة الواجبة وياي، التي الله نصلى على محمد محمد، التي ماذا؟ لا وياي، التي ليس فوقها مرتبة، لمرتبة من؟ المرتبة الواجبية، مرتبة الواجب سبحانه وتعالى. هذه مرتبة الواجب سبحانه وتعالى، وياك هذه مرتبة الواجب سبحانه وتعالى، بعد تسميها مطلقة بالنسبة بالنسبة أحسنت بالنسبة للوجودات المقيدة، فعبر عنها أطلاق وتقييد، نفس المنطق اللي ذكرناه الآن مقدم في البحث. شوف العبارة، قال: إن الأمر الثاني أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدة والضعف. شوف، اطلاقا وتقييدا، ما هو السبب؟ لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. وذلك ان اذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفتان بعد وشديدة، وقع بينهما قياس وإضافة بالضرورة، وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال. بعد، لكن ليس شيء من الكمال الذي في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجدة له، فالمرتبة الضعيفة المؤلفة من وجدان وفقدان، فذاتها مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال إلى آخرها. هذا إشارة. فبطبيعة الحال أنت كل مرتبة مقيدة حتما بالضرورة العقلية ماذا فوقها مرتبة أعلى منها مرتبة مطلقة، وهكذا وهكذا حتى نصل إلى مرتبة بعد لا يمكن أصلا أن تقيد، بل ماذا أنها مرتبة لا محدودة لا متناهية. والتعبير القرآني وفوق كل ذي علم عليم. ما قدرت أوصل الفكرة بهالمقدار؟ واضح إن شاء الله؟ ها واضح. هذا مبنى الفلسفة اللي ذكر السيد العلامة، اللي بعدين طبعا يرتب عليه تجي مسألة ماذا أنه كل سلوكيات الإنسان، لاحظ هناك ارتباط وثيق جدا بين معتقدات الإنسان وسلامة التوحيد. كلما كان التوحيد أطهر وأصفى وأنقى عند الإنسان وبعيد عن الشواهد والإشكالات النظرية، تجده ينعكس ماذا على وجوده وسلوكه، حتى على مستوى مثلا علاقته بالنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، حتى على مستوى الشفاعة. شوف مثلا بعضهم مثلا يتكلم عن أن الشفاعة شر والعياذ بالله، ما هو السبب؟ فضل ما هو السبب؟ السبب أن عندما يأتي واحد ويقول أن هذه الشرك والعياذ بالله أو ما شاكل ذلك، لأنه ما فهم التوحيد. لو فهم التوحيد لما ادعى أن الشفاعة شرك، أن التوسل بالنبي وأهل بيته شرك، يعني فعنده مشكلة وين؟ نقص في التوحيد. وهذه مسألة مهمة جدا، هم التوحيد تجده مؤثر على مستوى عبادة الإنسان. كلما صف التوحيد وخلص التوحيد تجد الإنسان ماذا؟ ماذا تجد الإنسان؟ تجد الإنسان قريب إلى الله سبحانه وتعالى، بعيد عن كذا، في طاعته في إخلاصه. هم مسألة مثلا الرياء العز، كل من شاه نقص في التوحيد، كلما قوي التوحيد شو تزول خضايا الرياء والعجب والغرور وكذا، أنه يعلم عنده يصل إلى مرتبة أنه ضعيف، أنه فقير مطلق مع في قبال من؟ في قبال الغني المطلق. وهكذا ترتب عليه منظومة متكاملة من المعرفة. هذا فضلا عن ماذا؟ فضلا عن ما مسألة ماذا؟ مسألة كما شرح قبل قليل أن المعارف كلها من نبوة وإمامة ومعاد وسائر المفردات العقلية كلها متوقفة على التوحيد. وإلا إذا الإنسان ما هو موحد لله، كيف تسلم النبوة؟ كيف تسلم الإمامة؟ كيف تسلم تسلم المعاد؟ وفي رواية لطيفة عن الإمام علي سلام الله عليه رائعة جدا، الرواية المعروفة للنبي من الإمام علي للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، يقول يا بني لو كان لربك شريك لأتتك رسل. طبيعي لو كان هناك واحد شريك لأتتك الرسل، هذا يكشف أنه سلامة اعتقاد بالرسل أن هناك إله واحد هو الذي بعث الرسل دون غيره، فلا يوجد. وعلى كل حال مسألة اعتقاد سنهم بالإمامة وما شاكل ذلك، هذه مسألة كما قلت مهمة. إذن هذا المبنى ذكرناه في هذا المعنى. هناك طبعا أبحاث مختصرة جدا قبل أن نطبق فيما يرتبط في صح التعبير في ضرورة اقتران هم الإيمان مثلا والمعتقد الإيمان والعمل الصالح، كما في قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لاحظ، فهذه مسألة مهمة جدا لا بد أن نلتفت إليها. هذه مسألة إذن مهمة أيضا في ما يرتبط بضرورة، شوف القرآن صريح فيما يرتبط بدور النبي، النبي له دور الشفاعة، أما كذلك دور الاستغفار ويستغفر للمؤمنين ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وما إلى ذلك. أيضا عندنا روايات صريحة واضحة في أن النبي وأهل البيت مشرعون، لهم دور التشريع، واضح لهم دور ماذا؟ التشريع. حتى في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية الناس ودية الأنف، وحرم النبي وكل مسكر، فقال له رجل فوضع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء، قال نعم، ليعلم من يطع الرسول ويعصيه. هذه مسألة مهمة أيضا. في الرواية نحن المحلون لحلال والمحرمون ماذا لحرام. هم الأهل البيت يقول ما فوض إلى نبيه فقد فوض إلينا، وما آداكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. تقول الإمام الصادق فما فوض الله إلى رسوله فقد فوضه إلينا. يعني حتى سلامة التوحيد وصحة التوحيد ماذا ينعكس على اعتقاد ماذا على سلامة الاعتقاد في كون النبي له دور تشريعي له دور تكويني مع هذا كل يعني ماذا ما يجد الإنسان هناك تناغم واضح وتماهي واضح بين ما يعتقد من توحيد طاهر وصافي وخال وبين بقية المفرجات بين كون النبي وأهل البيت لهم دور الشفاعة دور الهداية دور التوسل التبرك بهم سلام الله عليهم مسألة الولاية التشريعية مسألة الولاية التكوينية يجدها منسجمة لا شركة لا غلو لا كذا إلى آخرة كل هذا متوقف على هذه المسألة. أيضا بأن للإنسان في النتيجة هم سلوك الإنسان ينتظم كما قلت فيما يرتبط بهذا المعنى. أيضا هناك هم قراءات متعددة لما يرتبط في التوحيد فيما يرتبط ماذا في التوحيد والمعرفة التوحيدية. هذا تقريبا تمام الكلام في شكل عام في هذا الجو. تعالوا نقرأ المطلع. قال الفصل الثالث التوحيد الأفعالي ونتيجة الاعتقاد به. والذي ذكرناه في التوحيد الذاتي هو المشهود بالشهود يعني الشهود العقلي بالشهود القلبي لأن هذه الإنسان بفطرتها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله في الرواية الفطرة يعني توحيد الله في الرواية الاعتقاد بالإمامة وما شابه لذلك. يقول والذي ذكرناه من التوحيد الذاتي هو المشهود بالشهود التام الساذج الساذج البسيط الساذج الموجود يعني اللي يدركه الإنسان بفطرته السليمة الفطرة اللي ما تلوثت تدركها اللي تكلمنا على الآن في البحث العقلي والدقة العقلية. إذا ما تلوثت الفطرة تدرك هذا المعتقد بشكل واضح وجلي. يقول والذي ذكرناه من التوحيد الذاتي والمشهود بالشهود التام الساذج الموجود فإن الإنسان بحسب أصل فطرته يدرك بذات وجوده وأن كل تعين فهو عن أطلاق. هذا اللي قلنا كل موجود متعين كاشف عن الوجود الأطلاقي يعني الوجود المتناهي يكشف عن الوجود اللا متناهي يعني المعلول يكشف عن إلا. هذا بعبارة أخرى كما قلنا الإمام عليه السلام بعد يقول وكل قائم بسوى معلول. قال فهو عن أطلاق وإرسال الإرسال عبارة عن الأطلاق يعني عدم التقيد. إذ شهود المتعين لا يخلو عن شهود المطلق ويشاهد أيضا أن كل تعين في نفسه وغيره فهو قائم الذات بالأطلاق فمطلق التعين قائم الذات بالأطلاق التام. ويجد أيضا من نفسه لزوم الخضوع أيضا هذا طبيعة الإنسان المدرك في هذه الحقيقة ماذا يجد في نفسه لزوم الخضوع والكدح من تعين لأطلاقه يعني الإنسان لأنه متعين لابد أن يصل إلى ذلك الوجود المطلق نتيجة الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي اخرج من هذه الحالة اذهب إلى ذلك الوجود المطلق واضح علما وعملا بعد وحسن الحسن وقبح يعني يدرك بحسن الحسن وقبح القبح وأن التكليف محتاج إلى البيان. طبيعي الإنسان لمن يلحظ نفسه مقيد وأن هناك وجود مطلق هذا لكي ينتقل ذلك الوجود المطلق يحتاج إلى تكليف. وهذه المعاني الثلاثة هي التوحيد الذاتي اللي هي ماذا يعني اللي تتقدم والولاية المطلقة الدور الإمامة والنبوة العامة. يعني الإنسان عندما يدرك وجود الوجود المطلق طبيعي يقول هذا الوجود المطلق اللا مقيد له ماذا له رسل له أوصياء لكي يوصلون ويخرجون من حالة التقييد إلى ذلك الوجود المطلق. شوف هذا الانسجام. وهذه الشريعة الإسلامية هي القائمة على هذه الأمور بتمامها وكمالها. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي التوحيد مسندا عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها قال التوحيد. وفي تفسير علي بن إبراهيم مسندا عن الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده محمد بن علي الحسين في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال هو لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، إلى هاهنا التوحيد. شوف هذا هو التوحيد، أم نبوة وإمامة ومعال وإلى آخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال تعالى وتحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول والآثار كثيرة في أن تشريع الشريعة يحوم حول الأمور الثلاثة، يعني توحيد ونبوة وإمامة، يعني والمعاد، يعني الهداية اللي تشمل النبوة والإمامة. وقد أنتج استعمال الفطرة الساذجة في هذه الشريعة المقدسة في كل من مرتبتي الملكات والأفعال نتيجته عجيبة لم يسبق إليها شيء من الشرائع السالفة. يعني هذه شوف، وقد أنتج استعمال الفطرة البسيطة الساذجة البسيطة في هذه الشريعة المقدسة في كل من مرتبتي الملكات والأفعال، يعني ما يتحقق الإنسان من الملكات، ملكة الكرم، ملكة الشجاعة، ملكة التقوى، والأفعال تصدر من الإنسان الأفعال الخارجية، أفعال الطاعات وغيرها. هذه هم منشأها وين؟ ترجع للتوحيد وسلامة التوحيد اللي أكدنا عليه في العبارة شوي، قال نتيجته عجيبة لم يسبق إليها. يقول هذه يعني من مميزات النبوة الخاتمة للنبي صلى الله عليه وآله، تعطي هذا الأمر، شوف مؤثرية التوحيد وسريان في جميع مفاصل حياة الإنسان حتى على مستوى ملكاته مستوى أفعاله، وهذا شيء لم يسبق إليها شيء من الشرائع السالفة. يقول أما في مرتبة الملكات فالملكة علم، والإنسان الكامل لا يرى إلا الحق سبحانه، الإنسان الكامل يعني المعصوم لا يرى إلا الحق، والإنسان المستكمل مثل مثلك المستكمل لا ينبغي أن يتوجه إلى غير الحق سبحانه. إذا يريد يكون تابع للنبي صلى الله عليه وآله، تابع للأمة المعصومة عليه السلام، ينبغي أن لا يتوجه إلا إلى من؟ إلى الحق. لاحظ، والإنسان المستكمل لا ينبغي أن يتوجه إلى غير الحق سبحانه، فلا يبقى. هذه طبيعة، شوف هذه لعلم الأخلاق، هناك يطرحون علاجات عدة، علاج عن طريق الحب الإلهي، وعلاج عن طريق العذاب والنعيم الأخروي، والطريق الثالث عن طريق ماذا؟ الأعراف الاجتماعية والخوف من الأعراف، يعني العذاب والمدح الدنيوي. هذا لدار وهذا لدار، لكن أكمل الأدوار ما هو؟ أن ينطلق من معرفة الله، من محبة الله. هذه المعرفة وهذه المحبة إذا تمكنت في نفس الإنسان تصير بعد تزيل كل جميع آثار الرذيلة في الإنسان نتيجة هذا الحب المسيطر على الإنسان، اللي كما ورد مثلا في حياة الأمة، في حياة النبي، في حياة حتى أن مثلا الإمام علي سلام الله في أوصافه أنه ممسوس في ذات الله وما إلى ذلك، هذا بعد بحثه. فيقول فلا يبقى اللي إنسان يمتلك المعرفة التامة أو معرفة عالية بالمعرفة التوحيدية، فلا يبقى موضوع للأخلاق الرذيلة، يعني يصير بعد هني بالرفع وليس بالدفع، يجي يقاومها أصلا، يرفعها من جذورها، مثل العلاجات، صار علاج تصافح المرض وصار تصير تسيل أساس المرض. قل فلا يبقى، شوف هذا أثره، يعني ارتباط المعرفة التوحيدية الصحيحة بسلوك الإنسان. قال فلا يبقى موضوع للأخلاق الرذيلة كالعجب والكبر والرياء والسمعة والجبن والبخل وحب الجاه والركون إلى الدنيا وغير ذلك، فتقع الأخلاق الفاضلة حينئذ بالله ولله، فهم ذلك، تقع بعد بعون الله ومدد الله لنتيجة المعرفة ولله، بعد ما تخرج عن دائرة الحق سبحانه وتعالى. ولعمري كم من الفرق بين أن يزيل الإنسان رذيلة الجبن مثلا عن نفسه سارة بأن لا يتوجه إلى غير الحق سبحانه فلا شيء حتى يخاف من منه، وتار بأن يتكل على الله في دفع المكروه المخوف عنه كما في ظاهر الشرائع، يعني احنا النتيجة ظاهر الشريعة الإنسان يخاف، لكن في فرق بين، لأن مراتب الكمال يعني مرتبة الخوف مرتبة، مثل الحين مسألة العبادة، عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار كمال، هذه صحيحة ودي صحيحة، لكن تبحث الإنسان عن ماذا؟ عن التكمال. وتارة بأن يعتقد أن وقوع المكروه المخوف عنه أمر ممكن مساوي الطرفين، والخوف والجبن بترجيح جانب الجبن ترجيح بلا مرجح وهو قبيح، أو أن الجبن رذيلة عند الناس لا يقع الثناء عليه. هذه إشارة إلى هذا المطلب، يعني عقبا على ما تقدم، طريق الحب إلى طريق الحب الإلهي هذا بعد مزيل للرذيلة، بعد ما بيصير عنده هو طرفين يرجح واحد على الآخر، عرفت؟ لأنه في الرفع وليس بالدفع. بينما لما وصل هالزي لا دائما يشوف هذا رذيلة وكذا، فيحاول يحتاج إلى يرجح هذا الطرفين مثلا، أو لا يعتمد على الأعراض الاجتماعية في تهذيب نفسه مثلا، أو العذاب والنعيم الأخروي وما شاكل ذلك. قال أو أن الجبن رذيلة عند الناس لا يقع ثنعه كما يقوله الحكيم الأخلاقي، وعلى ذلك فقد، ومع ذلك فقد استعملت الشريعة المقدسة في تعليمه جميع الوجوه. يعني الشريعة ما ألغت، يعني بس تهذب نفسك حتى لو تخاف من العقوق، هتقوى على سمعتك ما مشكلة، هتهذب نفسك وتروحوا بعلم الأخلاق تهذيب عن طريق القايات الدنيوية، قل أنا والله ما برتكب هالمعصية لأن بعد النتيجة أنا عندي أهل عندي أقارب وعندي كلمة مثل ما كما تدين، هاي ما مشكلة. أنت تقول لي بعض الأحيان أقول الشريعة أنت لا يقع منك هذا الفعل، فعلين ترقى خاف من الجنة، خاف من النار الأخروية وطمع في الجنة الدنيا الأخروية، بعدين ترقى قل بعد لا لا يهمني لا الجنة ولا النار، أنا أطيع الله بما هو الحق سبحانه وتعالى من دون جنة ومن دون نار. لكن هذا يحتاج إلى مراتب من المعرفة من جهة، والسير والسلوك من الجهة الأخرى. وإلى نحو ذا وإلى نحو هذا المعنى يشير ما في تفسير القم في حديث المعراج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا رب أعطيت أنبياء فضائل فأعطني، فقال الله قد أعطيتك فيما أعطيتك كلمتين من تحت عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منج منك إلا إليك. هذا هو يعني الثقة التامة بالله، الحول والقوة لا يكون إلا من الله، بحول الله وقوة أقوم وأقعد وأركع وأسجد. خب واضح إن شاء الله بهالمقدار، استطعنا بعض المقدار لكن إن شاء الله واضح. وأما في رتبة الأفعال على مستوى الملكات، في مرتبة الأفعال فقد قصرت الإباحة في ضروريات الحياة على ما تقضيه الفطرة، ثم حاصر ذلك بالتوجيه إلى الله عز وجل في صغير الأفعال وكبيرها. يعني هذا إشارة، وأما في رتبة الأفعال لنا قال نيف، أما في مرتبة الملكات فالملكة علم، بعدين قال وأما في مرتبة الأفعال فقد قصرت الإباحة في ضروريات الحياة على ما تقضيه الفطرة. يعني ربما إشارة إلى أن الإنسان بعد اللي يصل إلى تلك، إذا تلك المقامات بعد يقتصر على الأمر الضروري في حياته، يعني فيما يرتبط بالأبعاد المادية ربما، وأنا أشوف ربط العبارة بهذا. ثم حاصل ذلك بالتوجيه إلى الله، يعني يكون فقط عند تمام التوجه إلى الله، فمقتصرا على ما هو ضروري في هذه الحياة لكي لا يكون مزاحم وشاغل له عن ذلك التوجه. هذا على مستوى سيرة وسلوك الأفعال، أفعال خارجية. يقول ثم حاصر ذلك بالتوجيه إلى الله عز وجل في صغير الأفعال وكبيرها، ثم طرد استعمال ذلك في جميع جزئيات أطراف الحياة من الأمكنة والأزمنة. يعني بعد اضطرد، يعني كان يعني مضطرد هذا الأمر، فمثل القاعدة عنده في جميع جزئيات أطراف الحياة، يعني كل الحياة سواء كان في أي مكان في أي زمان، في حال المرض في حال الصحة في حال الموت في حال الله، واضح كلها بعد لا تمنعه من مسألة ماذا؟ التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم اضطرد استعمال ذلك في جميع جزئيات، يعني استعمال أي استعمال؟ استعمال أنه يكون متوجه في جميع حالاته، استعمال ذلك في جميع جزئيات أطراف الحياة، في جميع جزئيات حياته الصغيرة والكبيرة وما شاكل ذلك من الأمكنة والأزمنة والصحة والمرض والغنى والفقر والموت والحياة وسائر الحالات وجميع الأفعال. فصارت شريعة حافظة للتوحيد على وحدته في هذه الكثرة، وحافظة لهذه الكثرة على كثرتها وين؟ في التوحيد. فبعد لا الكثرة لا تشغله عن من؟ عن الوحدة. يعني مهما تكثرت مظاهر الحياة لأن كلها ماذا؟ كلها توجه به إلى من المفروض؟ إلى الواحد الحق سبحانه وتعالى. فأين تولوا فثم وجه الله. وحافظ لهذه الكثرة على كثرتها في التوحيد فاغتنم فهذه لعمر الله نعمة لا توزن بالسبع الشداد والأرض ذات المهاد والجبال الأوتاد. يعني بعبارة اللي قلنا عن البماء ما وضحنا كل مفردات البحث لكن ربما في مطلب آخر يأتينا إن شاء الله في رسالة أخرى لكن مراعاة من الوقت أقول إذن في جملة واحدة بعد ماذا هو كل المطلب مرتبط بسريان التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي في جميع مفاصل حياة الإنسان فيكون واحد حقيقي على مستوى الذات واحد حقيقي على مستوى الصفات واحد حقيقي على مستوى الأفعال وهذا تنعكس على ملكاته من جهة وعلى أفعاله من جهة أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولك الإمام زين العابدين سلام الله عليه وهنا في ذكرى الميلاد الشريف لطيف في هم في ذكر مولى الإمام حسين العباس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنصر مولى علي الأكبر سلام الله عليهم أجمعين يعني لطيف في الجولة وتلاحظوا في الصحيفة السجادية في رسالة الحقوق كل حق حق الأب حق الأم فضلا عن حق الله حق الإمام حق كذا حق الجار دائما بعدين شو يقول لما يذكر الحق شو يقول الإمام ولا حول ولا قوة إلا أو لا قوة إلا بالله وش يريد قلت هذه الحقوق ما راح تأديها إلا بمدد من الله وبحول منه ومدد من الله وعطاء من الله واضح هذا معنى واحدة من وجوه أنه يعني سريان التوحيد والمعتقد الحق حتى في أداء أنت للحقوق المفروضة عليك يعني عدم الغفلة والتوجع عن ذلك الوجود الحقاني سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام يقول تم والحمد لله السيد عليه الرحمة ليلة الأحد خامس الحجة من سنة 1356 قمرية أجرية 1356 قبل كم سنة قريب 95 سنة هذا تمام الكلام وين في هذه الرسالة رسالة الأولى رسالة التوحيد وبها بعد نختم البحث في هذه السنة إن شاء الله لو وفقنا على السنة المقبلة في رسالة الأسماء نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والفاتح لأرواح العلماء والشهداء والسعداء وجميع المؤمنين صنع العلامة الطباطاوي قدس الله نفسه الزكية مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.